الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، فقد وقفنا عند فوائد مما سبق ذكره، صفحه 52 صحيح. بعد ما عرضنا كلام الائمه رحمه الله تعالى وفقا للنصوص التي الواردة في الباب والحديث الذي هو رأس الباب، كلام النووي وكلام ابن عبد البر، والمسألة مسألة التجديد في صحة المرأة المعتدة المحدة، والصفحة 49 كلام ابن عبد البر رحمه الله، وصفحة 50 أيضا من كلام كلامي بعض التغيرات تقديم التأخير، صفحة 51 وختمت بكلام النووي، 52 اللي عرفنا عنده فوائد مما سبق ذكره. ركزوا معي يا إخواني في هذا إيه في هذا الشيء اللي إحنا ذكرناه وتأملنا واحدة ونظرنا في كلام الأئمة، تمام كده؟ تعالى بقى نشوف هذه الفوائد اللي احنا خدناها احنا كطلبة علم من كلام السابق ده الفقه. وقلت دائما وابدا الفقه قائم على حالتين، فقه ايه؟ الدليل ده الاصل فيه، والدليل اما صريح واما ظاهر. صريح بمنطوقه لا يحتاج الى كثير كلام، تمام؟ والنص الصريح الصحيح ده أعني به هذا الصريح الصحيح، والظاهر الصحيح اللي له وجه من وجوه الايه؟ التأويل أو التوجيه، لا يصار إلى غير ظاهره إلا بقرينة نصية غير غالبة. فإن غابت القرينة النصية فالقرينة اللغوية في السياق، أما أن نكفر اللغوية أمام النص ماذا؟ ده كلامه الرأي، فهذا الكلام لا يجوز لأن النص مقدم على أي شيء، تمام؟ ثم التعليل مخرجه منين؟ من النص الأرض، بس يعني بتعمق بعمق أي يعني لعلمه الذين يستنبطون، قد يكون أومع النص إليه بشيء أنت لا تعرفه، غامض يحتاج إلى كشف، لأجل كذا نقف عند لأن لأجل كذا، تمام؟ جات منين؟ ليه؟ تمام كده؟ طيب شو بقى هذه الفوائد مما سبق؟ واحد، اعتبار النص الصحيح الصريح في أصل الحكم، اعتباره ده في الفقه. كلمة بقى قال بعضهم في الرأي عند الحنابلة الشافعية شغل الايه الجماعة اللي هم الفيس ومشاكل اليوم والانترنت وبلاغ السوداء، تمام؟ يبقى اعتبار النص الصحيح الصريح في أصل الحكم ده واحد، واحترامه وتقديره، ولم يستبح واحد منهم إهانته بعقله المجرد، مستحيل. ده كلام الأئمة، تمام؟ الحال والمقال اللي عنده كده يجيب، وسبق الكلام على هذا والنظر في كلام الأئمة رحمهم الله. اثنين، اعتبار النص ضعيف الإسناد، اعتبار ايه؟ النص ضعيف الإسناد، اي ضعف بقى؟ الذي ينجبر اللي هو يهم يخطئ له اوهام حفظ مش عارف معاه ازاي، لكن مطروح كذاب بره القضية، لا يقال الا على سبيل التحذير، تمام؟ لا يقال الا على سبيل التحذير. اعتبار النص ضعيف الاسناد من طريق الراوي لذاك الصحيح، من طريق الراوي لذاك الصحيح. وده اللي حصل مع مين؟ مع ام سلمة، فاهم ازاي؟ بلغنا بلاغات وجاء من طريق الكل دندن حوالين الاشكاليه اللي عادتنا كام اسبوع غابين عن المجلس عشان نحر ايه المشكله، وفين تحديد ابن عبد البر لهذه القضيه لهذا النص؟ طلع مداره على مجهوله وامها مجهوله، لا لكنه موصول، تمام؟ طيب لكن مع الوصف في ايه؟ في ضعف. صح؟ يبقى ضعيف. ضعيف اعتبروه ولا لا؟ اعتبروه بسياق فيه المذكور وزيادة، وبقصة تدل على التغاير بين الحكمين، أو فتوى لرويه، يبقى جاء من طريق ضعيف عنها، وبعدين جاء من طريق فتوى لها، لأن من طريق مالك تذكرون؟ جاء من طريق فتوى لها، يبقى قالوا هي اللي تروت من وجه صحيح، واللي جاء عنها من طريق ضعيف، وهي التي جملت تأسست من وجه مردود. من طريق ايه؟ من طريق مالك. وفتوى لها من طريق صحيح او ضعيف سواء كان او هذا، وبقرينة فتوى لآخرين من كبار التابعين الفقهاء كسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار، وبقرينة عملوا ايه؟ عملوا قرائن، هي قرائن صارفة للنص الصحيح المرفوع بقضية ظاهرة التحريم. ودي قالوا ابن حزم اياك سطر عينها بالمرة تبقى عامية كثيفة ممنوع. لكن الأئمة الأربعة خلافا لابن حزم وجمهور الأئمة أعملوا ايه؟ القرائن الدالة مع مقصود الشريعة ومع القاعدة الأصولية، ولا أقول القاعدة الايه؟ الفقهية، ففي فرق بين الاثنين، القاعدة الأصولية إذ أساسها النص، تمام؟ اللي هي الضرورات تبيح والضرورات تقدر. قال لو لم يثبت النص ولو لم ترتد هذه القرائن الضعيفة بمجموعها من وجوه مختلفة، وفتنا أم سالمة واثنين من كبار التابعين مش عايزين دي، هقول لك القاعدة الأصولية بمقصد الشريعة الضرورات تبيح المحظور. أما الجنود مع النص لا يعرف هذا الدين الإسلام لا عن رسول الإسلام ولا عن أي أحد من أكابر الأصحاب كالأئمة الأربعة الخلفاء رحمه الله تعالى ومن دون، لا يعرف. يبقى أنا بالحالة هذه أعتبر القضية قضية اللي هو القاعدة الأصولية، لو لم يكن هذا لاعتبرت القضية إيه؟ اللي هو القاعدة الأصولية كما سبق ذكره وليس غير ذلك. واضح إزاي؟ يبقى هنا لما يقول لك وراء الحديث الضعيف يحتج به أصالة، نعم أو لا؟ نعم، أتحداك، صح؟ ودي وضحتها للإخوة اللي هم حضروا العدد الصغير التميمي، وضربنا أمثلة، لا وألف لا، وهذا برهان في الفقه المقارن على مدار هذه السنين، وإنما يعتبروا بالقرائن الدالة على ذلك، يوم يمشيه، إن يجعل له إيه؟ يجعل له أصل، أصل ضعيف، ضعفا ينجبر، جاء من هذا الوجه ومن هذا الوجه ومن هذا الوجه، وفتوى الكبار تابعين مقصد شريعة احتفت القرى على العمل على العمل به. طب هل قوته قوة صحيح لذاته عالي؟ لا طبعا، ولا الحسن لذاته ولا الحسن لذاته، لكن وطبعا الحمد لله دي خلة وليست ايه؟ وليست كثرة، لكن بثبت فيه أصل مهم جدا من وتحذير من الكتاب المعاصرين الذين لم يتتبعوا سبل التحقيق والتحليل العلمي على هذا النسق اللي ماشيين عليه. نسأل الله عز وجل ان يبارك لنا في وقتنا. ومن عملنا انت ما حضرتش بس في شهر يعني تربيته؟ لا تربيته
الكلام
على ايه يعني كان هو دي تربيه الائمه صح ولا لا؟ يعني انا اذكر لكم الملمح زمان فجر الشيخ احمد عبد السلام قصه الكتاب والوسي هنا فاكر، وحطوا كلام ابن حجر وسط الكلام وحط مع الكفتين وبتاعه وعاوزوا الحفظ ابن حجر، ده مش كلام ابن حجر صح؟ الكلام ده كلام مين؟ قال لحد هنا كلام ابن حجر ده لا وضيحة إليه، لكن تربيت ابن حجر هو ده، عشان كده يقول لك الدخول مع الكبار يعلم يعلم الأدب ويربي، هي دي. فكلما طلبت بعلوم كلما تعلمت الأدب وتذوقت كلام المعاصر من أين هو. لذلك أنا أقول بالنسبة لفتح الباري لن يجرؤ أحد أن ينظر فتح الباري وتعلم منه إلا بطريقين، أن يكون على درجة علم بعلم الرجال والعلل صحيح، وإلا هتجد نفسك أنت في دوامة تانية خالص، وعلم أصول الفقه. تمام؟ طبعا اللغة في خاتمة للموضوع، لكن دول أساسين في الموضوع. علم الرجال والعلل، يكون عندك دراية بالطرق والرجال والأسانيد والعلل، ثم بعلم إيه؟ أصول الفقه. وشو بقى لذة الحاضر عندما نستطرد في مسألة وشبعنا منه كثيرا في هذا الجانب رحمه الله، فأفضل أن نكون في من 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 عقبه وعلى طريقه. إلا طبعا ما بيتكلمش كده بمذاهب، لا ناس مش بيتكلم مجرد، مستحيل، لازم يكون له أصل فيه مع 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 اعترافه واعترافه، قد يكون صحيحا وقد يكون صحيحا قد يكون ضعيفا حسنا قد يكون بلاغا قد يكون موقوفا، لكن لابد ان يكون عنده ايه؟ بيتكلم بما بلغه، وهنا تكون قوه كلام الامام. تمام؟ وده فرع عليها الكلام في مساله الراي وراي الاخر اللي بيعملوا حولها اللي هم عاملين يسوحوا القضايا. تمام؟ الراي وراي الاخر ومساله الاختلاف واحترام المخالف ورجل المخالف، ها؟ ولذلك عرضت مساله الاختلاف، تذكرون قبل ما ندخل في مقدمه الاعتبار الحزيني، تذكرون صح؟ مين المخالف؟ من هو؟ ادي واحد، باي شيء خالف؟ عشان اعتبره ولا اعتبره؟ من هو؟ ادي واحد، اثنين، على اي شيء اعتمد؟ لان في الحاجه انا متبع ولست مقلدا، يبقى لازم اعرف ما اعتمده؟ صحيح؟ حسن؟ ضعيف؟ اثر مرفوع؟ اثر موقوف؟ اثر مقطوع على كبير الى اخره؟ اعتمد على ايه عشان اتبعه ولا اتبع؟ لكن قليلا مش قليل، ده المسألة على اقوال، والله المسألة مختلف فيها، ده المسألة والله فيها اقوال ومش عارف يذكر اقوال، لا ده مش طريق علم ولا طريق طلبة علم ولا طريق اهل علم ابدا. الذي اعرفه من طريق السلف انهم يحللون وانهم يحققون ثم يرجحون. كم مثلا سريعا مسألة المتعة دخلنا بها كم قول؟ نسيته، كم قول؟ ستة أو سبعة، صح؟ تذكرون؟ نخلناها جت على كم؟ على اثنين، صح؟ والاثنين متقاربين، ما هو إلا بس استدلال وانفرادنا بالرأي الواحد بالإجماع النص، صح؟ وإذا ثبتت السنة لست في حاجة إلى إجماع. كلمة ابن عبد البر الإمام بقولها للي في الساحة، للي ما زالوا يقولون بخوع عليك الأمور إلى اليوم، لست في إجماع أمام النص، مش في حاجة إليه. فالنصوص صريحة قاطعة للنزاع، صح؟ ده اللي بيحترم النص عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الذي يسير على خطى المكفرين يبقى الى اللقاء. تمام؟ الى اللقاء. ده يعني يقول مسألة مش ما فيش اجماع، فيها نصوص صريحة كالشمس في رابعة النهار، صحيح؟ طيب يقول هنا اذا القرائن الدالة على ايه؟ على هذا الامر بقرينة الموقوف كما بقصة زوجة ابن عمر لما وضعت الصبرة مكان الايه؟ الكحل. اذا تداوت دي او لم تتداوى؟ إيه نرى في نقطة جدا مهمة، صح؟ طب لو الكحول للتداوي وما في غيره، صح؟ لطيفة جدا مهمة في هذا الباب، فقها أقول فقها. ثلاثة، وبذلك اعتبار كراهة التنزيل عند تمشية الحكم المحظور عند الحاجة إليه مع مراعاة مقاصد الشريعة بحفظ النفس وغيرها من الكليات الخمس، وبهذا تظهر حقيقة اعتبار الأئمة الفقهاء للحديث الضعيف بالحكم ليس استقلالا وإنما بالقرائن الجامعة كاعتبار الموقوف والمقطوع ومقاصد الشريعة بالمنطوق والمفهوم والإماء والتنبيه بجلب المصلحة ودرء المفسدة، وفي التعامل مع الكليات الخمس حفظ دين نفس مال عقل نسب، مش دي معنية؟ طيب الأشياء اللي قلتها دي في الفقرة رقم أربعة مفهومة مش مفهومة؟ قلنا عدم الانفراد بالحديث ضعيف كضعيف اللي هو المطبق على ضعف، لكن قد يكون مثلا ابن خدامة راه حسنا آخر راه هذه برضو موازنات في مسألة ما هو ضعيف، لكن وده واجب من وجوه عمل الأئمة بالحديث أراه وهذا يراه ضعيفا هذا لا يراه ضعيفا، تمام؟ إن الحكم دي على راوي، أتكلم على المتفق على ضعفه، صحيح؟ ودي يكون محل الكلام بشكل أخص. والإماء وإنما بالقرين الجماعة كاعتبار الموقوف، الموقوف على مين؟ الصحابي. والمقطوع موقوف على مين؟ على تبعداء السياد. ومقاصد الشريعة بالمنطوق والمفهوم، منطوق نص مفهوم نص، شريعة دلت على شيء، الإماء والتنبيه من الشريعة من وجه عام أو من وجه خاص في جلب مصلحة وضر مفسدة. أنا أمام كليات اهتم الشارع بحفظ حفظ دين، حفظ نفس، حفظ مال، عقل، نسب، صح؟ دي معنية وتكون فيه في الحزبان بيتخرج عليها فروع ومسائل جدا هم معاصرة، صح؟ في مسألة الصف في الحمل الشعاعات بيانت ان في مشكلة في الجنين، اصبح الان تجرؤ من طبيبات او اطباء بالاسقاط لوحده خطأ، لازم تعلم الادب ان امثال هذا القرار مثل هذا القرار لا يجوز منفرد بل لابد من كونسلت ايه طبي، قد تصيب انت بتتكلم بجهاز عبر نظر قد تصيب قد تخطئ، قد يكون جهازك مهمة في مشكلة، يبقى لازم طبي مستوى طبي عالي كونسلتو اقل في الجامعة ثلاثة فما فوق، وكل بيجلس وبيبتو في هذا الشيء. طيب هذه المشكلة هتؤثر على الجنين بعد او لا؟ طب هتؤثر على الام حالا او لا او معالا او لا؟ عند اذن يكون الحكم الايه؟ حكم الزكي. اذا دي ايضا مهم جدا في النظر لما بتكلم في حفظ الكليات الايه؟ كليات الخمس، مسألة العقل والنسب الى اخره. وعند الاعتراض على ما سبق، مش عاجبك الكلام على ما سبق وايش قرائن والكلام ده، من بعض القائلين بصريح النص وظاهره وليس لغيره اعتبار، ان بقول انا ليا نص ظاهر ماليش غيره، طبعا ده جمود ليس فقها. ولذلك يا اخواني بعض الائمه صرح بعدم اعتبار المذهب الظاهري في خرق الإجماع، ليه؟ ثم انت مش تلحظ الاخوه اللي بيطلعوا ما بيقراوا لهم بحوث ابن عبد البر مش من اقرب بحث واندلسي، هل رايتم مره انا لم ارى حتى الان من خلال كثرة استقراء الاسقار والتمييز من عبد البر والكافة حديثا له انه ذكر كلام صح؟ لم يعتبره انت معايا ازاي؟ ليه؟ لانه وجده على خلاف ما عليه سلف الامه، جمود مع ظهر النص، تطوره الشديد غير المطلوب به على اكابر الامه الفقهاء الاربعه، تمام؟ عدم القول بالقياس، مفيش حاجه اسمها قياس ولا إماء نص، هو بيقول مع انه وقع فيه كلام واقعي احنا بنقراه، تمام؟ وقع فيه، تمام؟ عالم او جاهل هذا الامر ما عندوش منطق ومفهوم، عنده ايه؟ مشكله. فمثل هذا لم يعتبره في خرق اجماع او في مخالفه ومن خلال الاستقراء لهذا كما نرى من عرض الامور الان، ترى دائما مخالفات ابن حزم مخالفه عجيبه كما سنرى الان في حديث دائما قال قولا عجيبا غريبا جرأة منه، تمام؟ فنواصل هنا عند الاعتراض هنا بما سبق، لابد من قبول القاعده الاصوليه الضرورات تبيح المحظورات والضرورات تقدر بايه؟ بقدرها. و أصوأ بقوله تعالى فمن اضطر غير باج ولا عاد فلا إثم عليه، فمن اضطر ده محل استدلال القاعدة، فمن اضطر غير باج اضطر لإيه؟ في المحرم المقطوع بحرمته، مقطوع من حرمته، مستحل للمحرم، اقول مستحل للمحرم يفسد، مستحل ايه المحرم يفسد. فقال فمن اضطر غير باغ، غير باغ هيموت وما قدموش غير خمر، بقول هيموت حفظ نفس وما قدموش غير خمر. الخمر ايه، حلال ولا حرام؟ يشرب منها قد ايه؟ ما يقوم به جسده نفسه، تمام؟ ما حددش غير باغ تيجي باقل شيء، ما قالش فرصه اشرب كل الازازه. امام الميته بطبيعه البشر من ياكل الميته؟ الجيفه. طابت نفسه حاجه من اثنين، لا ياكل الميته لا يموت، هيضطر ياكلها، يحطها في شط، يحطها في تراب، يحطها في اي شيء هياكلها، هياكلها هيموت. اشجبرك على المر هياكلها، لكن ياكل قد ايه؟ ده الكلام. يبقى الضروره تبيح المحظور. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، قال كلمه الكفر عمدا والا يموت. ها، نص القران صح ولا لا؟ دي قاعده الاصوليه اللي خرجت من اصل شرعي، تمام؟ لكن قال بلسانه وقلبه مطمئن بالايه؟ بالإيمان، لحفظ دين وحفظ النفس. فمن قل غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وقول إلا ما اضطررتم إليه. قال وفيما ذكرته بيان لإعمال تخريج الفروع على الأصول اللي سبق، المثال واضح اهو. والدليل مقدم على التعليل، واضح الدليل ايه؟ عشان كده بقول لك مين المخالف وما معتمده. أنا بعتمد على نص صريح الدلالة، آخر بعتمد على لأنه صح؟ أنا أقول قال رسول الله، الآخر يقول قال الشيخ أيوب. ما قال أيوب، أنا أقول قال رسول الله، يبقى أتيني بقول رسول الله، يخالف يبقى قول أمام قول، صحيح؟ يبقى الأول الرجوع لكلام رسول الله كلام الشيخ فلان، صحيح؟ من المخالف وما معتمده، صحيح؟ هذه طيب. دي طبعا كلها تأصيل لنا. وليس كل ما يقال يعتبر، وليس كل ما يقال يعتبر، حذاري من هذا. وليس كل ما يخالف به المخالف يوضع في ميزان الاعتبار. اظن احنا حفظنا كل هذه الضوابط، لكن اردت ان اصورها لاخواني مما سبق ذكره. وليس كل ما يخالف به المخالف يوضع في ميزان الاعتبار، بل كل بقدره وحسبه، من حيث ورود النص الصريح والظاهر والصحيح والضعيف ضعفا ينجبر او لا ينجبر، وما لم استند له الا التذوق العقلي او القياس لمحل ورود النص، وهو باطل فاسد مع اعتبار من المخالف وما ذكره وما معتقده. طبعا دي كلها شوية فوائد، كلها اصول لنا، اظن احنا حفظناها الحمد لله في مجالس مثلا قال فقه او اصول سنة. طيب قوله ولا تمس طيبا، اي من المسك ونحوه مما عرف انه من الطيب، وهذا على التحريم بغير خلاف، كما نص عليه ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، اي بقوله بغير خلاف. ده كلام ابن القيم، يعني ايه؟ ما فيش اشقاق بهذا الشيء. ولا تمس طيبا من المسك ونحوه مما عرف انه من الطيب، وهذا على التحريم بغير خلاف. وده فرع مهم، استخدام الصابون المعطر ليس من هذا الباب، لأن الحكم يدور مع علته. استخدمت الصابون للتنظيف الشخصية كما سيأتي بعده، وتنظيف الثياب وتنظيف أساس البيت إلى آخره، ولم تستخدمه بهدف التطيب. ومن هنا هل يجوز استخدام الطيب للحج؟ طب هل يجوز استخدام الصابون المعطر للحج والمعتمر؟ ها؟ ليه؟ لابد منه، لابد من هذا بقى شكل بحاجة وعصرنا أبو مزام بتاع زمان، ها؟ خليف بقى ابن حزم يقبع عزوز صابون أبو مزام، أبو مزام هم عايزين بيضحك، عارف صابون أبو مزام اللي عمل بيضحك اللي كان بيصنع أبو مزام ده حرف صابون حجر وتقعد تحفظ وترجيش أبدا ممكن إذا هو عاوز أصلا أبو مزام فان إزاي؟ أليس هذا من سماحة الشريعة؟ صح؟ ما قصد لذاته وما قصد لغيره، والحكم يدور لذاته والحكم يدور مع التي تمام وجودا وعدما نفيا وإثباتا. قوله إلا إذا طهرت أي الحادة من حيضها واغتسلت من محيضها، هذه حقيقة الطهر للتلازم بين قطع الحيض والاغتسال منه. أظن سبقت هذه مسألة، فلا يتحقق الطهر إلا بالإثنين. سبق بحث في هذه المسألة في غير هذا الموضوع، هو إيه؟ متى تحقق الطهر من المرأة؟ بمجرد انقطاع الدم ولا انقطاع الدم على الاغتسال؟ تمام. وهنا مسألة غير سائغة من مخالفة الحنفية بذلك. نقطات الإخوان اللي هم ماشيين في استقراء هذا الشرح أن يخرجوا لنا المسائل التي خالفها الحنفية جماهير أهل العلم مخالفة سائغة ومخالفة غير سائغة، هذا مما لا خلاف فيه، لكن مما لا يقبل لمخالفة النص، لكن يعتذر له انه لم يقف على حديث النبي صلى الله عليه وسلم دع الصلاة قدر الايام التي كنت صحبين بها ثم اغتسلي وصلي، ضربت ايه انقطاع الدم بالايه بالغسل، لكن لم اخذ بظاهر الاية او بمفهوم الاية وصريح الاية وتحليل الاية بالامام والتنبيه منها ومنطقا ومفهوما، فالقول قوله، لكن جاء الخبر خضع على الايه على هذا الطول. يسألوك عن المحيط يقولوا ألا تعتذر النساء في المحيط. طيب هكذا خاض الشرع الحكيم المحدة الحائض بما حرمه عليها قبل الحيض، أليست هذه رحمة من الشرع الحكيم بالمرأة وتكريما لها وباكسا بحياتها سواء أدركنا الحكمة من ذلك أم لا؟ وإن كان ظاهر النص يفهم منه أنه لإزالة الرائحة الكريهة تتبع به أمر الدم وبعد انقطاعه، ومع هذه الرخصة نراه لم يطلقها بل قيدها بقوله نبذة من قسط أو أظفار من قسط وأظفار. يبقى الشيء اللي حضره واللي منعه أباحه في توقيت، أباحه في إيه؟ في توقيت. وإيه قدر المباح؟ قال إيه؟ نبذة إيه؟ قطعة الشيء البسيط اللي أنا ألغي به الأثر المبغض والمكره في المرأة، أضيع به أثر دم الحيض وريحة الحيض، مش أنت بتقول لك دم الحيض له ريحة مميزة وشكل مميز، هذه فأقول هنا النبذة هذه القطعة هذه أو القلة هذه مع الحذر فيها أجاز الشرع الحكيم. يبقى هنا ايه اصبح الداني ايضا ده للدراسه قدر دراسه روح المحظوره قدر مثاله، ده مثال اخر. هكذا جاءت الروايات قص او اظفار على التخيير وهي اكثرها في الروايه سبق الحديث، وبعضها قص واظفار على العطف والمصاحبه، وبعضها قص اظفار بالاضافه، والقسط نوع من الطيب وقيل هو العود، والقسط عقار معروف من عقاقير الأدوية طيب الريح تبخر به النساء الأصفار، وهو أشبه بالحديث لإضافته إلى الأنفار، وعزوتك إلى غريب الحديث ابن أثير. وقال النووي رحمه الله في المنهاج شرح مسلم القسط والأظفار نوعان معروفان من البخور وليس من مقصود الطيب. يبقى البعض يعتبره طيب صريح والبعض يعتبره ايه ليس من الطيب او مقصود الطيب، رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة وتبع به أثر الدم لا للتطيب، صح لا للايه، يبقى هنا الحكم يدور مع التي وجودا وعدما نفيا وإثباتا، هنا استخدمته طيبا أم استخدمته لإيه؟ لعلة أخرى، ومع ذلك قال الشرع الحكيم قال نبذة أباح بإيه؟ إلا نبذة، نبذة من الشيء الذي حضره القليل منه، إذا نظرته بيه المحضرته تقدر به قدرها. زاد الحافظ ابن حجر رحمه الله فقال المقصود من التطيب بهما أن يخلط بأجزاء أخرى من غيرهما ثم تسحق فتصير طيبا. والمقصود بهما كما قال الشيخ أن تتبع بهما، أي الشيخ النووي، أن تتبع بهما أثر الدم لإزالة الريحة. أنا قلت هنا وزاد ابن حجر يعني نقل النووي كلام النووي، هو حط الزيادة عليه. وهنا أقول لعله لأجل ذلك قال أي الحافظ ابن حجر في رواية العصر وهو أوجه، اللي هي الرواية اللي فوق رقم 2 قسط وأغفار، لعله مشاها لأجل هذا التوجيه من طبعا المعلوم عمق الإمام النووي في مسألة اللغويات. تمام، فمشى من هذا الوجه. ثم قال رحمه الله: واستدل به على جواز استعمال ما فيه منفعة لها من جنس ما منعت منه إذا لم يكن للتزين أو التطيب. الله، إذا لم يكن إيه؟ ده الفقه يا إخواني، الفقه، الفقه، الفهم، ها؟ الذي يعكر سطو العلم على صاحبه التنطع والغلو، قد يكون عنده، لكن إذا بالغ بالتنطع والغلو خرب كل شيء، والعلم يمحو شيء اسمه تنطع وشيء اسمه ايه؟ اسمه تجد سهلا لينا، ما عنده شيء اسمه تنطع ولا عنده شيء اسمه ايه؟ قل لي ان كل شيء بيخرجه من وجه عنده، تمام؟ لا متنطعا ولا مغال فيه. قال: اذا لم يكن للتدين او التطيب كالتدهن بالزيت بشعر الراس او غيره. صحيح؟ ده الفتح. قلت: وتخرج وتخريج ذلك على قاعدة الحكم يدور مع التي وجودا وعدما نفعا وإذاتا، وهذه قاعدة مهمة تبين سماحة الشريعة الإسلامية مع بقية أصل الحظ، مع بقية أصل إيه؟ الحظ، والنظر فيما يستثنى منه بقدره، إذ الضرورة تبيح المحظور، إذ الضرورة تبيح المحظور، والضرورة تقدر بقدرها. كما أن العام على عمومه إلا إذا جاء الخاص هو أحد أفراد العام تعين المصير إليه، إلى إيه؟ إلى اللفظ الخاص المخصص في محل وروده، ولا يجوز تعطيل النص العام إلى حين ورود الخاص، بل يعمل به إلى حين وروده، فإذا ورد تعين المصير إليه، ولا وجه للقول بالعام عندئذ. أيضا ده وجه من وجوه رفع الملام عن الأمة الإعلام، واخضع العام قال به ولم يدر عن الإيه؟ عن الحق. تمام؟ ودي يعني في رسالة الماتعة شيخ الإسلام محتاجة يعني صرف بعدين إن شاء الله، دي بيكون لها مجالس خاصة كده بين هذه المحافل الجميلة بعد هذا الشرح، إذا قرأتها استمتعت بما أصله الشيخ الإسلام رحمه الله. فطبعا بكل السبب هذا، فإنه مهم في القول والعمل والفتوى والنظر في أقوال الرجال للوقوف على الصحيح والضعيف والصواب والخطأ والراجح والمرجوح والمعتبر والشاذ والسائل وغير السائل. إذا أردت أن تكون فقيا فانتبه إلى هذه القواعد المهمة والتخريجات المهمة. ومن حيث الجملة ولا تفرع عنه تجتنب المحدة، كل ما تجتنب كل ما يعتبر زينة شرعا أو عرفا. على خلاصة ما سبق بقى من حيث الجملة، كل إيه؟ ما يعتبر زينة شرعا أي منصوصا أو عرفا. ولذلك شوف كلام الإمام السابق، ده عندهم الأبيض، لا ده عندهم الأبيض، نعم ده عندهم الأسود زينة، ده عندهم الإيه؟ وهكذا. صحيح؟ طيب. وهما متلازمان ما لم يخالف العرف الشرعة، سواء كان في البدن أو الثياب أو الحلي، ما يترتب عليه لفت الأنظار وجلب الخطاب وغير ذلك مما به تخرج المرأة عن حيز الحزن والألم لفراق زوجها، وهذا متفق عليه في الجملة مع اختلافهم في ضابط اعتبار ذلك. ايه العرف بقى؟ هنفهم الكلام ده اذا رجعنا المجلس السابق. فهذا يعتبر ما لا يعتبره الاخر، وذلك كله في غير المنصوص عليه، كبعض الملابس المضروبة بغير الزعفران والمعصفر ونحو ذلك والملابس السوداء والبيضاء، واختلافهم هذا ناشئ عن اختلاف فهذا مباح حسب ما عنده، وهذا محرم حسب ما عنده، وهكذا. واضح الصورة؟ فأما ما يتصل بالبدن فالذي يحرم عليها كل ما يعتبر مرغبا فيها من طيب وخضاب وكحل للزينة، ويخرج عليه المستجدات أو المستحدثات التي تعرف اليوم عندنا في بولة الميك أب أو المكياج. الحب يسمع هذا الكلام صح؟ ما لازم هنا الفقه بقى بخرجه على ايه؟ على أصوله. ايه حكم المكياج؟ ايه حكم او اللي بيسلموه بقى باللي هم يعني بالحالات يعني ميك اب، بقول لك ميك اب يعني انجليزي. انا بقى اقول لك ميك اب هو بيخطفها يعني انجليزي صرف يعني ميك اب تمام. من البودرة والكلمات الملونة للوجه وما حوى قياسا على المنصوص عليه، وهذا ما يتغير في الزمان والمكان. واما الاذهان غير المطيبة كالزيوت غير المعصرة ونحوها فهي ممنوعة على المحدة عند الحنفية والشافعية، وغير ممنوعة عند المالكية و وجهة النظر هنا ما يهمناش بقى الكم اللي يخلي لك يهم الايه الفهم. الحنفية والشافعية قالوا ممنوع، والمالكية والحنبلة قالوا لا. ايه وجهة نظر ده وجهة نظر ده؟ واحد يقول نعم الايه عند مين؟ هنا بيقول الاذهان غير المطيبة كالزيوت غير المعطرة ونحن ممنوع على المحدة عند الحنفية والشافعية. وجهه ده ايه؟ قال لك اذهان غير مطيبة وغير معطرة. دهن زيت، هجيب زيت زيتون زيت خروع بحالاته معلوش عطس وتدهنه. الشافعية والحنفية قالوا لا، المالكية قالوا رجعنا ليه؟ لا الزينة، أنتم اعتبرتوه زينة، هي تدينه الأجر شعرها أخي مشاب خشي بيقع ليه تستخدمه؟ بتلمع الشعر اليمين لخطاب لتزين، ويقول لك والله الشعر ده بيحط زيت. يبقى إذا حسنت العلة هي الحاكمة الضابطة في مخرج الأطر، هعتبر أو لا أعتبر؟ يبقى عندئذ هقول هذا القول وهي من هذا الوجه، هذا القول وهي من إيه؟ من هذا الوجه. واضح كده الصورة؟ يبقى لازم قبل ما أقول ده ولا ده مخرجه إيه وتوجهاته إيه؟ يبقى مخرجه وتوجهاته إيه؟ يبقى أنت بتناقش القولين بحكم النظر إلى محل المسألة. ليه قال هذا الكلام؟ لماذا تستخدم الزيت هذا الغير معصر؟ ليه تستخدمه؟ يبقى هنقول الحكم يدور مع علته، والتحقيق بذلك على ما سبق اهو حسب ما المحدة حسب محال المحدة والوسط الذي تعيش به زمانا ومكانا ومناسبة استخدام ذلك، فالحكم يدور مع علته. السؤال: ماذا لو تصيبت ثم طرأ الإحداد عليها؟ شوف الأخ محمد هز كتفه وقال إيه رجع القصد وان إيه ما ده شيء جاء الحادث بعدما تلبس بما هو محدود، هل يبقى على أصلي؟ أقول لك لا بد من الإزالة الآن، أنت بعد كده تلبست بالإيه شفت بقى الكلام. فنشوف قالوا إيه. يبقى هنا ماذا لو تصيبت ثم طرأ الإحداد عليها؟ على قولين: الأول يلزمها الديتكت الصلاح يلزم بمعنى يجب، يلزمها وجوبا إزالته، وده قول الشافعية والملكية ورجعه ابن رشد صاحب إيه بداية المجتهد، قال يلزمها وجوبا تمام. فالثاني لا يلزمها إزالته. ما معنى لا يلزمها إزالته؟ إيه والله إن أزالت ما في مشكلة من غير إلزام، ما أذلتوش ليس عندي ما يلزمها، صح؟ طيب تعال نكمل. وقول الملكية في المشروط ورجحوا القرار، والتحقيق يترجح القول الايه الثاني لعدم تلبس ده التعليل بقى. انا قلت الثاني الراجع هو المختار. التعليل لقول هذا لعدم تلبسها بالمحظور حال وروده. يبقى كده الاخ محمد له ان يهز كتفه بلا وهو بطنه مليانه معاه، صح؟ ان الحادث جاء بعد ما تلبست بالمحظور، خلاص قصه جلدي وانا حطيت العصا على جلده وخلاص احرق هدومي، صح؟ ما ينفعش قال هذا يلزم وجوبك ازالته لعدم تلبسه بالمحظور حال وروده. ده تلبست بالمباح قبل ورود الايه قبل ورود المحظور. يبقى ليس عندي شرعا ما يلزمني او ما يوجد عندك هذا الحظر وهذا الجمود وهذا الايه وهذا الجمود. وقبل ذلك لا يلزم المكلف بما لم يتعداه، صح؟ قبل ذلك قبل ورود الحادث او المحظور هذا ولكن ان فعلته ضرءا لما قد يظن بها سوءا هو حسن، ما في مشكله، لكن غير ايه من غير الزام او ايجاب. يستدل لما سبق بحديث ام حكيم اللي هو قلنا ده حديث ايه هما مجهولتان ام حكيم. انظروا في مساله قوله ولا تكتحل صفحه 48 وسبب ضعيف ومثل استانس به ولا يعتد به ويقربه التعليل السابق وموافق للمعقول الصحيح. واما ما يتصل بالثياب او الملابس فهو كما سبق في مطلع المساله مما فيما تتجنبه المحجه كل ما جرى العرف باعتباره زينه مؤثره غالبه، فخرج بذلك اي قيد لازم، لانه لا يكون ذلك الا بنص ملزم، والاعراف متغيره زمانا ومكانا، فقد يكون هذا محظورا في زمان ومكان غير هذا. وأما ما روجه البعض قاعدة المعروف عرفا كالمنصوص شرعا فهذا ليس على الايه ليس على الاطراد، فيقيد بما لا يخالف شرعا، صح؟ ايوه هذا كلام غير مقبول، صح؟ يبقى اقول لك المعروف عرفا كالمنصوص ايه شرعا، هذا على الإطلاق واعتبرها هكذا كلام باطل. يبقى ليس على الإطراد فيقيد بما لم أو بما لا يخالف شرعا، عندئذ ماشي. أما على الإطراد هذا باطل ولا شك، ولا يجلب مفسدة غالبة وإلا فلا عبرة به. وهذا يخرج على ما ورد به النص في حديث أم عطية قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق إلى آخر النص، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا تلبس ثوبا مزروغا إلا ثوب عصب. يبقى كنا ننهى، من ينهى؟ وفي حديث أم سلمة مرفوعا ولا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الفلي ولا تخصب ولا تكتحل. السؤال ما الحكم إذا لم يكن عندها إلا ثوبا واحدا وهو من المنهي عنه؟ ما الحكم إذا لم يكن عندها إلا ثوبا واحدا وهو من المنهي عنه؟ في جديد في نسك فيما أنت لو أنت فاهم الأسر القواعد خلاص بذل ما عندها إلا هو ماذا تفعل؟ خلاص يبقى أنت بكلم بشجاعة بدون تفاهم أصول وعندك فهم للنص بتكلم بشبابك ليه؟ تمام؟ طيب لا يحرم عليها لبسه حتى إيه؟ يبقى الحل هنا عارض أو هقول عزيمة أم رخصة؟ حتى يبقى عزيمة أم رخصة؟ طيب يعني بتحط في الاعتبار إن أنا أشوف ثوب غيره يبقى أصبح إيه مقيد، متى بقى يبقى خلاص الأمر يعني، يبقى إذن إنسان تنظر للحال والمآل ما في مشكلة، تمام؟ طيب يبقى لا يحرم عليها لبسه حتى تجد غيره، إذ الحكم يدور مع حال المتلبسة بالحكم، الحكم يدور مع حال المتلبسة بالحكم، فيفرق بين ميسورة الحال وبين مقطرة الايه الحال. صحيح. يبقى هنا هندخل في مسألة بين فتوى وبين لا فتوى ايه وقضية. احسن عرضناها مسألة الحكم بين القضية والمسائل اللي قلناها. تمام. يبقى دخلنا كلامنا من وجهين، فتوى من جهة وقضية من ايه من جهة. يبقى لا اتعجل فتوى اضطرارية، بل اقول ان هنا اسأل عن الحال وشين جيم قول يلزمك كذا، صح مشهور الحال، واخرى مقطرة الحال ما عندها، يبقى اقول البسي دي لكن حط في الاعتبار حول يكون في غيرها، يبقى في تيسير، يبقى الارض حط لها ايه حد فاصل ان معاها في ثانية تجيب اللي عايزاه، الثانية ان شاء الله لا هي ما معاهاش يعني. تمام ازاي؟ يبقى هنا لابد من بحث المسألة قبل الايه قبل ابداء الحكم. وده جميل جميل. يبقى اذا التعليل ده لا اصول ولا ملوش لا اصول، صح تمام. يبقى اذا الحكم يدور مع حال المتلبسه بالحكم، فيفرق بين ميسوره الحال ومقطره الحال، وتعليل ذلك بان ستر العوره اوجب من الاحداد. صح؟ شفت بقى لما اذكر مسألة من لفاظ المسائل الفقهية دون على عمق فهم، وان الفقه ده جميل ممتاز، كلما كان صاحبه على دراية بقواعده واصوله. لما سئل شيخ الاسلام عن مسألة هل يجوز للعريان او المسروق او المنهوب ملابسه ان يصلي عريانا له حكم الصلاة؟ سؤال وجيه. الإجابة سكت من يصلي يصلي ايه؟ طيب واقف ولا قاعد؟ صح؟ قضى بذلك جلوسا، ما فيش قول ثاني، مع ان الاصل ده يصلي قائما، فان لم انعجز عن الخب صلي. طب هنا جاءت المسألة على اصلا العجز عن ان يستر عورته من الاصل، افتاه بالصلاة ايه جالسا خلافا للايه خلافا للاصل. طب هنا عندي الان تستر العورة ولا الاحداد؟ يبقى هنا تعرض ايه واجبان. نرجع المسألة السابقة في مجال السابقة، صح؟ ها مجال جميل هذه في العدة، نجد بقى تغيير على اصول، ده حاجات جميلة خالص، هي كلها تخرجات وتعليقات تشغل الدماغ في مسألة الفقه والاصول، بأن ستر العورة أوجب من الإحداث، فإذا تعارض واجبان قدم أوجبهما وأقربهما. إيه الأقرب الآن؟ ستر العورة، بقول لها دي رخصة عارضة، يبقى الفرق بين ميسورة وبين مقصرة الحاج، ضرعا لمفسدة خالصة أو راجحة. ومن غرائب خد بقى الكلام، ومن غرائب الخراقي الحنبلي أنه يحرم استعمال النقاب إلا لضرورة ستر الوجه، فتسدل ولا تنتقد. قلت ومن غرائب الخرقي الحمل أنه يحرم استعمال النقاب إلا لضرورة ستر الوجه، فتسدل ولا تنتقد. فتسدل ولا تنتقد الإذان في الحج، ها؟ لا تنتقب المرأة المحرمة، يبقى في إزدال حديث أسماء، صح؟ ودي بيقع في الشراخ هذه الأخطار الفقهية بعض أخر، ما أدري ده فهمه ولا فهمه برضه شيوخ النت وشيوخ الفيس، تمام؟ إن لا تنتقب المرأة المحرمة وتشيل النقاب وتقول في وسط الرجال عين عينة، مهاد القاتلة، تقول له استر، قول لك هي ما لا تنتقب، تسجل أسماء. صح؟ أسدلناه. يبقى الأصل ستر الايه؟ الواجب. الجماعة الشمالية اللي هو مش نقاب ولا في حجاب ولا كلام دول خونة. خونة. صح؟ خونة. يعني تأثرت الوجه، يبقى هنا ايه الإزال تجزل، يبقى هنا تألبت. قال ولا تنتقب لأنه يعتبر المحد كل، ده التعليل، لأنه يعتبر المحد كل محرمة. شفت التخريج؟ ها؟ أحسنت. شفت يعني أنت بقى ما تقولش عن الخرقي، أنت فاهم ده قول، لذلك يعتبر هذا من غرائب الخرقي وهذا القول جائز. تمام. وأنا قلت لك هنا كان أظن عن ابن القيم يأتي بعض استغربه جدا، هذا لم يقف على هذا الكلام في المذهب، وأنا أقول لك عزيزة إليه. قال وهذا طبعا وهذا توسع في القياس وعلى خلاف المعتمد المفروض في المذهب، حيث جوزوا أو أجازوا استعماله مطلقا، اللي هو إيه؟ اللي هو النقاط. وانظر إن شئت المحرض ذكر الحنبلي والكافي فيه والفروع والإنصاف ودال المعاد وغيرها في المذهب. حتى ابن الخيم تعقبوا هذا شيء غريب ولا غير مأثور، حتى المأثور عن أحمد هذا، وبدأ جاب أشياء ربما يكون فهمها على غير مرادها أشياء من هذا الغريب. وده شيء بعطيه أيضا من جملة ما نقنع به كطلبة والذين يدون وراء الأقوال الشريبة، يقول لك والله في قول خرق بيقول، في هذا القول خرق بيقول، اعتبروا أو لا؟ أحسن ماشي. وأما الحلي فهو كل ما تتزين به المرأة من الذهب والفضة وغير ذلك مما تتظاهر به المرأة حسنا وجمالا. وعلى ذلك اجتمع الفقهاء إلا من شذ منهم بجواز لبس الحلي من الفضة، وخص الغزالي الشافعي إباحة لبس الخاتم من الفضة لأنه ليس مما تختص بحله النساء، ذا التخريج أو التعليل، لأنه ليس مما تختص بحله النساء، يعني قول ده الأصل لها الحل. تمام. الأصل لها الايه؟ الحل. هي كده كده لبسها صحيح، يبقى بتمنعوا منها ليه؟ ده وجهة النظر. طب ماذا لو تزينت به وقت إذ يوم نعتم زي طيب، ولكن هذا يخالف ركز. لا ما هو برضو احنا ايه اللي برضو عشان يدك واحد حقه، انا عندي كده هتيجي نواهي يعني اباح ومحظور، اقدم مين على مين؟ اذا تعرض المبيح والحاجة نعمل ايه؟ ها اضطرادا ولا احيانا؟ مهم فهم الأصول، مهم جدا فهم الأصول. أبي الفقه المقارن الذي أعرفه، بغير أصول لا تفهم فقه مقارن أبدا، بل لابد أن تمشي بشراك التقييد الأعمى، هذا هو. يبقى هنا لكن هذا يخالف عموم نهيه صلى الله عليه وسلم عن لبس الحلي على المحدة خاصة، خاصة قال ذهب وفضة ولا قال إيه؟ قال حلي. كل ما تتزين به المرأة ذهب فضة لونه مرجان معرفش إلى آخره. تمام. فهذا يعتبر تخصيصا أو تقييدا لذاك الخبر المبيح للذهب والفضة والحرير للنساء وحظر الحرير والذهب على الرجال، فاستثنى الفضة للإيه؟ للجنسين. ولا وجه للاعتراض بكونه من باب تعارض عموميين، لأنه خص المحدة من عموم النساء، ويبقى أدي وجه الاعتراض على الغزال إن جعلوا إيه؟ أمر عام. هنتكلم في مين؟ في حكم محدة ومعتدة في نفس الإيه؟ في نفس التوقيت. يبقى ولا وجه الاعتراض بكونهم باب تعارض عموميين، لأنه خص أو خص المحدة من عموم النساء وهذا ظاهره، وعليه فيحرم عليها التعرض أو التظاهر بالتعرض للخطاب بأي وسيلة من الوسائل تلميحا أو تصريحا سماعا أو كلاما أو رؤية لمنطوق ومفهوم حديث الباب والذي يليه، إذ الإناء إلى محرم منصوص يتعدى حكمه إلى تحريم نظيره بجامع العلة. بقول دي ثاني، دي إيه؟ شوف لهذه خبر عشان وفاهم أصول. تمام. وهذا جدا مهم. والذي قال إذ الإماء إلى محرم منصوص يتعدى حكمه إلى تحريم نظيره بجامع العلة، وده وده هنقف هنا بقى عشان عدم مصادر الوقت في دخول مسألة المحبة أو الحاد أو الحاد كلام كل ذلك جائز معتدة وليس العكس على الصحيح. يبقى المحبة معتدة وليست المعتدة محبة، متخلش العكس كما سبق بيانه. خروج المعتدة المحبة في حوائجها وأين تعتد، المسألة مهمة جدا وبيقصر فيها الكلام والتنطع والغلو. دي سبب لوقتها اللي هو في حديث فريعة بنشوف الكلام أحلى كلام فيه. يبقى خروج المعتدة المحدة في حوائجها وأين تعتد. بس الجزئية اللي أخونا الشيخ محمد غريب قال دي خرج على المسألة، إذ الإماء إلى محرم المنصوص يتعدى حكمه إلى تحريم نظيره بيام العلة. هنا في مسألة سريعة، حكم من أكل أو شرب جاء في نهار رمضان عمدا، إيه حكمه؟ حكمه صيامه خلاص، إيه حكمه؟ انتهى حكمه في الإيه؟ بجامع قلة من جامع، وخرجوها على حديث مين؟ على حديث المجامع، تمام؟ البعض ظن إنه طبعاً هو الشرع خالف الجمهور، والبعض زعم إنه ده كلام مالك، ومش كلام مالك، ده كلام الكل هذا الشرع. بشكل تمسك بقضية الجماع، تمام؟ إيه يبقى هنا ده الإناء إلى محرم منصوص يتعدى حكمه تحريم نظيره بجامع العلة. يبقى إيه يعني برضو ضمن حاجات الثلاثة بعض الإخوان هنا يقول له والله أنا جاي ومش شايف زوجتي وعاوز أغمر، قال له سافر. طب أنا أقول إيه بقى؟ أنا أغلط أقول إيه دلوقتي؟ ها؟ بالله عليكم ده دين؟ بالله عليكم إخواني ده دين؟ أنا ما أدري يعني، أنتم ربنا يبارك فيكم ويحفظكم، وأسأل الله أن يجمعنا وإياكم في مع الصديقين ونبينا والشهداء، وأن يجعلنا على خطى السلفيين الأخيار عن الديانة والخوف من رب العالمين. والحديث بقية من شاء الله.